الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانا الكرام، نراجع بعض ما أخذناه في درس أمس. استفسح الشيخ، لقد ذكرنا بأن صفة اليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، ما هي هذه الأوجه؟ أحسنت، ممكن تذكر لي دليلين على ورود صفة اليد لله سبحانه وتعالى على وجه الإفراد؟ ماذا؟ ما كنت موجودا الشيخ؟ دليلين على ورود صفة اليد على وجه الإفراد لله سبحانه وتعالى. الإفراد هنا، هي إفراد ولا تثنية؟ تفضل. أحسنت. دليل آخر؟ ما شئت، من السنة ومن القرآن ما شئت. عبد الرحمن، قل قال الله تعالى. أحسنت. دليل آخر؟ أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى. كنت معنا يا أخ مجيد؟ دليل من السنة يكرره النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يدل على يعني ورود صفة اليد لله سبحانه وتعالى على وجه الإفراد. أحسنت. والذي نفس محمد بيده. جيد. أبو يحيى أسأل على وجه التثنية، صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، تذكر دليل من القرآن أو من السنة؟ أحسنت. دليل آخر؟ أحسن. كلتا يدي ربي يمين. كلتا يدي ربي يمين. أستاذ خالد، على وجه الجمع. أحسنت. أولم يرى، قال الله عز وجل، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أبو من الكنية؟ أبو سليمان. ما أوجه الجمع؟ يعني ما هو الراجح، وكيف يعني ما هو الراجح في هذه الأوجه؟ الراجح الآن أسألك ماذا؟ لا، لله عز وجل يد أم يدين أم أكثر؟ يعني قولك هذا أم قول من هذا؟ لا، ذكرنا أمس هذا، لأن أنا أريد الأمر، وهذا أمر مهم جدا من أوجه الترجيح. تفضل. أحسنت. إجماع أهل السنة والجماعة على هذا القول، واضح هذا القول عليه إجماع أهل السنة والجماعة، هذا القول عليه إجماع أهل السنة والجماعة. لك حسام، كيف نجمع بين وجه الإفراد والتثنية؟ وردت يد الله فوق أيديه، ووردت بل يداه مبسوطتان، هل هناك تعارض أم يمكن الجمع بين الأدلة أم لا يمكن؟ جيد، ما هو؟ لا، أولا أذكر القاعدة ثم أطبق. ما هي القاعدة؟ أحسنت، طبقها الآن هنا. عفى الله عنك، ما سألك عن ملأ، سألك عن يد الله. جيد الشيخ، تفضل. جيد، فدلت على ماذا؟ جيد، الآن طبق على الآية هنا أو على الحديث، يد الله ملأ، طبق على الحديث. يد جمع مفرد؟ جيد، أكمل. أحسنت. يد مفرد أضيفت إلى لفظ الجلالة، فدلت على ماذا؟ على العموم، دلت على العموم. جيد أخ جواد، الجمع بين أوجه التثنية والجمع. جيد، أعود إليك، ما الدليل أن أقل الجمع اثنين؟ جيد، صلاه جماعه. احسنت. الوجه الثاني احسنت المراد بالجمع التعظيم. جيد الاخ احمد. اول اهل البدع صفه اليدين لله سبحانه وتعالى بتاويل. كيف نرد على ما هو تاويلهم وكيف نرد على تاويلهم بقاعده نلزمهم بها؟ جيد. ما هي القاعده التي الزمناهم بها؟ لا لا ما هكذا، هي قاعدتنا نحن. لا الان نريد نلزمهم بها. جيد. لستو تذكر على شكل قاعدة، كل معنى أولت به الصفة امسك المعنى هذا وضعه مكان النص التي قد وردت به الصفة، تجد المعنى لا يكاد يستقيم أبدا. سؤال اختياري، من يطبق لنا هذا؟ لا أوجه السؤال لأحد غيرهم. تفضل. أحسنت. جيد أحسنت. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. لو قيل بأن اليد هي القدرة سيكون المعنى بل قدرتاه مبسوطتان، وهذا كلام لا معنى له، هذا كلام لا معنى له. جيد. هذا أخوان الكرام بعض ما أخذناه في درسي أمس. قبل أن نشرع في درسنا أخوان الكرام، يعني هناك فائدة طيبة ذكرها العلامة محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله تعالى في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب. أدب الطلب ومنتهى الأرب. قال عليه رحمة الله تعالى عندما يتحدث عن طلب العلم والحرص عليه وأن هناك أشخاصا يبذلون للأمور الدنيوية الشيء الكثير، قال الشوكاني عليه رحمة الله تعالى وهو المطلب الذي تنشط إليه الهمم الشريفة وتقبله النفوس العلية. وإذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوال قريبة الإضمحلال، فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين إلى ما هو أشرف مطلبا وأعلى مكسبا وأرفع مرادا وأجل خطرا وأعظم قدرا وأعود نفعا وأتم فائدة، وهي المطالب الدينية مع كون العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة وأجلها وأكملها في حصول المقصود وهو الخير الأخروي. فإن الله سبحانه قد قرن العلماء في كتابه بنفسه وملائكته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقصر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه عليهم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر عباده بأنه يرفع علماء أمته درجات، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، وناهيك بهذه المزية الجليلة والمنقبة النبيلة، فأكرم بنفس تطلب غاية المطالب في أشرف المكاسب، وأحبب برجل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة ولا تساميه منقبة ولا تقاربه مكرمة. ثم قال فيا أيها العالم الصعلوك، قد ظفرت برتبة أرفع من رتب الملوك، ونلت من المعالي أعلاها ومن المناقب والفضائل أولاها بالشرف وأولاها. فإن كل المعاني الدنيوية وإن تناهت فليست باعتبار المعاني العلمية والشرف الحاصل بها في ورد ولا صدر، فإنه يحصل للعالم أولا وبالذات الفوز بالنعيم الأخروي الدائم السرمدي الذي لا تعدل منه الدنيا بأسرها قيد شرط بل مقدار صوت. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا من دقيق فقه عليه رحمة الله، وإن لحسن النية وإخلاص العمل تأثيرا عظيما في هذا المعنى، فمن تعكست عليه بعض أموره من طلبة العلم أو أكلف عليه مطالبه وتضايقت مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب وبعدم إخلاصه عوقب، أو أنه أصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبارا، لينظر كيف صبره واحتماله. ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازين العطايا ما لم يقم بحسبان ولا يبلغ إليه تصوره، فليعض على العلم بناجذه وليشد عليه يده ويشرح به صدره، فإنه لا محالة واصل إلى المنزل الذي ذكرنا، نائل للمرتبة التي بينا. وما أحسن ما حكاه بعض أهل العلم عن الحكيم أفلاطون، فإنه قال: الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب، وقد صدق. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا ممن سار على طريق أهل العلم، وأن يجعلنا للمتقين متقين إماما، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعود إخوان الكرام إلى ما أخذناه، إلى كتابنا عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تعالى. قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي عليه رحمة الله تعالى: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل. ذكرنا إخواني الكرام في محاضرات ماضية أن الشيخ عليه رحمة الله تعالى يحرص غاية الحرص أن يغرس في نفس طالب العلم اتباع الدليل، وأن المسلم لا بد أن يتبع كتاب الله عز وجل وكتاب النبي صلى الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان سيسأل يوم القيامة: ماذا أجاب المرسلين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أمر وتعلم أن الحديث صحيح، ثم بعد ذلك تترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتترك طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا طبعا إخوان الكرام خطأ فادح لا يليق بطالب العلم أن يتخذ هذا الطريق وهذا المنهج. الآن إخوان الكرام يريد أن يضرب لك الشيخ أمثلة تطبيقية. قال: لابد أن تؤمن بما ورد في الكتاب والسنة، هذه هي القاعدة. ذكر لك الآن أمثلة، فيا طالب العلم، هذه الأمثلة وردت في الكتاب والسنة، ما واجبنا تجاهها؟ أن نسلم بها وأن نرضى بها وأن نؤمن بها ونصدق بها. الآن إخوان الكرام مرة أخرى أعطاك قاعدة أنك لابد أن تتبع الدليل. وردت صفات الله عز وجل في الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما واجبنا تجاه هذه الصفات؟ نحرفها؟ ننفيها؟ ننكرها؟ لا، هذه ليست طريقة، يعني طريقة السلف الصالح. لابد علينا إذن أن نرضى ونسلم بها، لأنها صفات وردت في الكتاب والسنة، والمسلم إخوان الكرام مطالب بقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم كلمة عامة في جميع الأمور، في الأمور الفرعية وفي مسائل الدين وأصول الدين، لابد أن ترضى وتسلم وتوقن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مثل المحبة. هذه إذن الصفة الأولى من عدة صفات ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى. طبعا إخوان الكرام صفة المحبة من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في كتاب الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا قال الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. إخواني الأدلة هذه كلها مذكورة في الشرح، الأدلة هذه كلها مذكورة في شرح الشيخ عبد الرزاق العباد، لكن نستوعبها ونتأمل فيها. نقول: قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: إن الله يحب المتقين. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. مر معنا إخوان الكرام في بعض المحاضرات الماضية عبادات الخفاء، هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الذي يخفي عبادة، الذي يخفي ما يقوم به من العبادات. ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو واجب المسلم إخوان الكرام، أن يخفي ما يتقرب به من العبادات ولا يعلم بذلك، ولا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد ما مضى إخوان الكرام: إن الله يحب أثبت كلمة المحبة، أثبت صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، والله سبحانه وتعالى يحب ويحب، الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. ما الدليل؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. هنا طبعا إخوان الكرام وقفة مهمة جدا مع آيات القرآن، لا تجعل هذه الآيات تمر عليك مرور الكرام. عندما يذكر لنا رب العالمين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ما الذي تستفيد من هذه الآية؟ إحسانك للناس أو في عباداتك، لأن الإحسان إخوان الكرام ليس فقط الإحسان في معاملة الناس، لا، الإحسان في أداء العبادة، هذا من أعظم أنواع الإحسان، سبب لمحبة رب العالمين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أذبت ذنبا وساوس الشيطان، ما الذي تقول لك؟ استمر على طريق المعصية، لا ترجع إلى طريق الخير. بالأمس كنت تفعل الذنب كذا، واليوم تحضر المسجد، ابتعد عن المسجد، لا تحضر الدروس، أنت لست بأهل لرحمة رب العالمين. والآية ماذا تقول لك؟ إن الله يحب التوابين. إذا تبت إلى الله ورجعت إليه أحبك رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه المعاني لابد أن لا نغفلها أبدا إخوان الكرام. ويحب المتطهرين. كم مرة نتطهر في اليوم إخوان الكرام؟ مرات كثيرة. هذه المعاني ينبغي أن لا تمر عليك. يحب المتطهرين. من التطهر إخوان الكرام السواك، مطهرة للفم مرضاة للرب. قد يقول قائل هذا العمل قد أنال بذلك محبة رب العالمين؟ نقول نعم، قد تنال بهذا العمل محبة الله سبحانه وتعالى. فلا بد علينا إخوان الكرام ألا نفرط في هذا الأمر أبدا. وأيضا قال إن الله يحب المتقين. من يعرف تعريف التقوى؟ تعريف جامع ومانع، وتعريف يعني نريد أن يكون من أفضل التعاريف. تفضل. أنا أستدرك عليك استدراك، لماذا قلت الإمام علي بن أبي طالب؟ أليس أبو بكر إمام وإمام الأئمة؟ ألا يستدرك عليك هذا؟ أجبني. نعم، علي بن أبي طالب إخوان الكرام إمام، وأبو بكر الصديق إمام، وعمر رضي الله عنه إمام، وعثمان بن عفان، كلهم أئمة أربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تعريف آخر فضل. قول من هذا؟ تفضل. أحسنت، قول طلق بن حبيب. هذا التعريف صح، هذا الأثر صح عن طلق بن حبيب أحد يعني كبار علماء السلف، ما أدري والله هل هو تابعي أو غير ذلك، لا أدري حقيقة. صح عنه: إذا وقعت الفتنة، وهذا قاعدة مهمة جدا إخوان الكرام، إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قيل يا إمام وما معنى التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي بعلم. بعض الناس يعمل بالطاعة بجهل، يظن أن هذه طاعة وهي ليست طاعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تنبيه للإخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا الإسناد صح عن طلق رحمه الله تعالى. أن تعمل بطاعة الله، أولا نقول إذا وقعت، قال طلق ابن حبيب، إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قيل وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذا فعلت هذا الأمر وكنت من المتقين أحبك الله سبحانه وتعالى. إخواني أعيد مرة أخرى، أنت إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قيل وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إخوان الكرام، إذا استشعرت هذا المعنى لابد أن تعلم أنك بتقوى الله سبحانه وتعالى ستنال محبة الله عز وجل. فلابد علينا إخوان الكرام أن لا تمر هذه المعاني علينا مرور الكرام. كلنا يقول إننا نحب الله عز وجل، ولكن من منا يحبه الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن القيم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب من الله سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل إخوان الكرام فضل وشرف عظيم جدا يناله المسلم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ماذا فعل الصحابة؟ بات الناس يدوكون ليلتهم، يتكلمون في الليل، من الذي سينال هذا الشرف؟ من الذي سينال هذه المنقبة؟ فنالها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. طبعا إخوان الكرام، في هذا الأمر تنبيه على نقطة ومسألة مهمة جدا، أن المشاعر وأن أحاسيس الإنسان لابد أن تراقب فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. الآن تجد كثير من العوام أو بعض العوام، لا نقول كثير حتى لا نعمم في هذه المسائل، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، تجد بعض العوام يصرف هذه المحبة لينال بذلك غضب الله ووزر رب العالمين سبحانه وتعالى. أما المسلم إخوان الكرام يصرف هذه الأحاسيس وهذه المشاعر لينال ثواب الله عز وجل، فهو يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب سادات الأولياء وسادات المرسلين، سادات الأولياء وسادات الصالحين، وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا إخوان الكرام، المسلم يحب أهل العلم الصادقين الربانيين الذين مشوا على منهج سلف الأمة رحمهم الله تعالى، والله الذي لا إله غيره، كم قدموا لهذا الدين وكم قدموا لنصرة دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم تجاه أهل العلم أن يحبهم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. أذكر لكم موقف إخوان الكرام، الشيخ العلامة محمد آمان الجامي عليه رحمة الله تعالى، هذا العالم الفاضل الجليل إخوان الكرام حباه رب العالمين ميزة عجيبة جدا. ما هي هذه الميزة؟ يقدم لك العقيدة كأنه يعطي موعظة، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الأمر قد يكون صعب، لكن هذا الرجل سبحان الله يسر له رب العالمين هذه الميزة، تجد عباراته سهلة وعباراته مفهومة، مع أن بلاده من الحبشة، ليس أصوله من العرب، إنما بلاده من بلاد الحبشة، لكن سبحان الله أعطاه رب العالمين هذه الميزة. توفي هذا الشيخ عليه رحمة الله تعالى، فحدثني أحد الإخوة عن أحد طلاب العلم، قال لي: قيل له قد مات الشيخ، ألا تبكيه؟ قال: لقد مات أبي وما رثيته بقصيدة. فقيل له: إن أباك لم يقدم لدين الله عز وجل شيئا. فقال: فعقدت العزم أن أكتب قصيدة في رثاء الشيخ. أنا لا أحفظ هذه القصيدة، أذكر منها بيتين من أروع الأبيات إخوان الكرام. قال فيها: وسلو عيني عن مصابي بالذي ذكر البخاري بعدما ساق السند، لا يقبض العلم انتزاعا إنما بوفاة أهل العلم فينا والرشد. وصدق هذا الرجل، يعني وهو من بلاد الحرمين، وهو من بلاد الحرمين، لولا أن يعني من قبيلة شمر، من قبيلة شمر، يعني مدحه أرث الشيخ بقصيدة من درر القصائد إخوان الكرام. هذا يبين أن أهل العلم إخوان الكرام لابد على المسلم أن يحبه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. طبعا ننبه على نقطة ومسألة مهمة جدا، أن العلماء إخوان الكرام هم علماء أهل السنة والجماعة الذين مشوا على طريقة السلف الصالح، على اتباع نصوص الوحيين، على اتباع نصوص الكتاب والسنة. للأسف الآن يتخذ بعض الناس بعض الرؤوس الجهال أو الذين عندهم شطحات في مسائل العقيدة. فهؤلاء إخوان الكرام لابد أن ننتبه ونحذر من السلوك في طريقهم، لأن طريق بعضهم قد يؤدي إلى جادة مستقيمة. نسأل الله أن يمن علينا بالثبات وأن يمن علينا بالاستقامة على طريقه وعلى صراطه المستقيم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: والمشيئة والإرادة. سيأتي الكلام عليها عند ذكر مبحث الإيمان بالقضاء والقدر، سيأتي الكلام عليها عند ذكر مبحث الإيمان بالقضاء والقدر، يعني حتى لا تتكرر الأمور. وأجل ما يعني ذكره الشيخ بالكلام عن المشيئة والإرادة في باب القضاء والقدر. قال: والضحك. جاءت الأدلة إخوان الكرام بإثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقاتل هذا في سبيل يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. هكذا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام صفة الضحك لله عز وجل. طبعا إخواني الكرام، صفة الضحك لله سبحانه وتعالى تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست كضحك المخلوقين. أحيانا قد يضحك المخلوق تكبرا وكبرا وعتوا وغرورا، هل يمكن أن يكون ضحك رب العالمين هكذا؟ حاشا الله عز وجل عن ذلك. أو قد يضحك الإنسان إخوان الكرام بسوء أدب، حاشا رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك. نثبت هذه الصفة على أعلى أنواع الكمال لله سبحانه وتعالى. قال ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، صاحب كتاب التوحيد عليه رحمة الله تعالى: باب ذكر إثبات الضحك، باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه ولم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. قد يقول قائل: كيف يضحك ربنا؟ نقول: الذي أخبرنا أنه يضحك لم يخبرنا كيف يضحك، فواجبنا سمعنا وأطعنا عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والفرح. وقال طبعا إخوان الكرام، يعني من الأدلة التي تثبت صفة الضحك لله عز وجل أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال هذا الصحابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا، أي لن نرى إلا الخير من الله سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الكرام، صفة الضحك تبين للإنسان سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لو أراد أن ينتقم من خلقه لانتقم منهم، ولكنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، يفرح إذا تاب عبده إليه وأقبل إليه سبحانه وتعالى. فمن صفات الله عز وجل من الصفات الفعلية صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فأضلها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الشاهد من الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده. وفرح الله عز وجل إخوان الكرام لكمال رحمته سبحانه وتعالى. تأمل في هذا الحديث إخوان الكرام، لله يعني يفرح رب العالمين إذا تبت وأنبت وأقبلت إليه سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غير إخوان الكرام، هذا درس لنا جميعا، أن المعصية لا خير فيها، لأنك إذا استمر يعني أعجبتك طريق المعصية ستنال بذلك ماذا؟ غضب الله عز وجل. وأما إذا مشيت في طريق الطاعة أو حتى أذنبت فرجعت إلى الله، نالك بذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنة ومغفرة. فهذا تنبيه إخواني الكرام أن السعادة في طاعة الله عز وجل، وأن المعصية لا خير فيها أبدا، وأن المعصية لا خير فيها أبدا. جيد، هنا أخواني الكرام أنا خطر في بالي مسألة اليوم، مشكلة بعض يعني صفات كثيرة فتداخلت علي بعض الأمور. عندما نتكلم عن صفة المحبة لله عز وجل، أو عندما نقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن نقول أو يقول المسلم أنا أعشق الله، أو هل يصح أن يقول أنا أعشق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف يرفع يده. من الأسامي الموجودة عند بعضهم عاشق الله، يسمون هكذا، هل يصح هذا أم لا يصح؟ تفضل. لماذا؟ أحسنت أخواني الكرام، هذا أمر لا يصح أن يطلق على الله عز وجل أو على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العشق إخواني الكرام نوع من أنواع المحبة يكون مصحوبا بشهوة. وهل هذا يليق بالله عز وجل أو يليق أن يطلق في حق الله عز وجل؟ لا يليق ذلك أبدا. وهذا قول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى، أن هذا لا يصح أن يطلق في حق الله سبحانه وتعالى. فلننتبه إخواني الكرام إلى كلام بعض الناس، تجد في بعض أشعارهم وبعض قوافيهم وبعض قصائدهم ذكر مثل هذه الألفاظ وهذه العبارات، فيعني نبتعد عن مثل هذه الألفاظ وهذه العبارات. قال: ومن صفات الله عز وجل صفة العجب لله سبحانه وتعالى. ما دليل هذه الصفة؟ في سورة ماذا؟ صفة العجب لله عز وجل، ما دليل هذه الصفة؟ نشرح حتى نمضي. في سورة الصافات إخوان الكرام قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، أي بل عجبت يا محمد. في قراءة من القراءات بل عجبت، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يعجب. في قراءة من القراءات بل عجبت بضم التاء، أي أن الله عز وجل هو الذي يعجب. وأيضا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يقادون إلى الجنة يساقون إليها سوقا. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هذا الحديث ماذا يدل هذه الآية؟ على إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. العجب إخواني الكرام استغراب الشيء، العجب استغراب الشيء، ويكون على نوعين. النوع الأول ينزه عنه رب العالمين، بل يستحيل أن يكون هذا الأمر في حق الله عز وجل. إذن العجب استغراب الشيء، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يستحيل أن يطلق في حق الله عز وجل، لا يمكن هذا الأمر، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن أطلقنا المعنى هذا على الله كان المعنى سيئا. ما هو هذا المعنى؟ عندما تتعجب من أمر وأنت لا تعلم كيف وقع هذا الأمر، تقول: يا أخي أنا أتعجب كيف حصل هذا الأمر، تستغرب ما تعرف كيف حصل هذا الأمر. هل هذا يطلق في حق الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى يقول بعض أهل العلم: يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وإن كان كيف سيكون، أي علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أنت تعلم أن الشيء هذا كيف وقع، كيف وقع هذا الشيء أنت تعلمه، لكن يعني أنا أضرب لكم مثال حتى تتضح الصورة، لأن مرات شرح بعض الأمور المعنوية قد يصعب إخواني الكرام. فلان الفلاني كان ترتيبه نفترض 15، فجاءت الامتحانات فكان ترتيبه الأول، تقول: أنا أتعجب من فلان كيف طلع الأول.
معروف كيف طلع الأول، ذاكر كثيرا فكيف طلع الأول، فكان الأول ترتيبه الأول على الفصل. لكن هذا فلان شد عن أقرانه وشد عن نظرائه، فكان وضعه مختلفا بالنسبة لباقي لباقي الناس. قد يكون هذا الأمر إخوان الكرام يعني دقيقا نوعا ما، أعيده حتى يستوعبه الجميع إن شاء الله. العجب الثاني إخوان الكرام أن يأتي لك الأمر، العجب الثاني إخوان الكرام أن يكون الشيء هذا خارجا عن نظرائه وعن الأمور المألوفة، أن يكون الشيء خارجا عن نظرائه وعن الأمور المألوفة مع علمك بالسبب. تقول أنا أعجب من فلان حفظ القرآن في الصيف، معروف إذا بذل وجد واجتهد سيحفظ القرآن، لكن فلان هذا تميز وخرج عن نظرائه. مفهوم إخوان الكرام؟ اتضحت الآن الصورة؟ طيب المعنى الأول إخوان الكرام أن يحصل لك الأمر تقول يا أخي مستحيل هذا الأمر، لا يمكن، كيف فلان سوى هذا الأمر؟ ما تعلم ما هي الأسباب، ما هي الطريقة التي وصل فيها فلان إلى هذا الأمر. هذا طبعا ينزه عنه رب العالمين لأنه عالم بكل شيء. المعنى الثاني أنت تعلم كيف وقع هذا الأمر لكن تستغرب بأن هذا المعنى لا يحصل لجميع الناس، إنما حصل لبعض الناس دون جميعهم. تقول فلان أعجب كيف حفظ القرآن في الصيف، يا أخي معلوم التحق بدورة تحفيظ القرآن وجد واجتهد وحفظ القرآن في الصيف، فأنت ليس تعجبك أن فلان كيف حفظ القرآن، إنما تعجبك أن فلان شد عن نظرائه فحفظ القرآن في مدة وجيزة. على العموم إخوان الكرام صفة العجب صفة ثابتة لله عز وجل، حتى لا نشوش عقول بعض الناس يقول ما هذا الأمر. لكن المعنى الأول تصورتموه، المعنى الأول خلاص احذفه وأثبت المعنى الثاني. خروج الشيء عن نظرائه، الناس كلها يقع لها الأمر بطريقة، هذا تميز بطريقة غير طريقة مختلفة، هذا هو المعنى. لا المعنى تعرف السبب بارك الله فيه، لكن تستغرب كيف وقع لفلان هذا الأمر، خرج عن النظير وعن المألوف. عندما نقول فلان كان وزنه 100 ثم أصبح 80 وحقل أتعجب من هذا الشيء، الطريقة واضحة معروفة أم غير معروفة؟ معروفة، لكن وقوع الشيء هذا يستغرب. فاهم عليك؟ هذا هو المعنى الثاني. اي نعم الان اخوة الكرام مثال الحديث، نعم كما ذكر دخول الناس الجنة بالسلاسل، العادة ان الناس تدخل الجنة اذا عمل العمل الصالح يدخل الجنة، لكن هذا يقاد ويجر الى الجنة، خرج عن حال يعني حاله مساوي لحال جميع الناس ام متميز؟ هذا اذا هو العجب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. رجل يقتل رجل ثم كلاهما يدخلان الجنة، حالهما اخوان الكرام مساوي لحال جميع الناس ام متميز؟ إذا هذا هو العجب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، عالم لما هؤلاء دخلوا الجنة بالسلاسل، عالم لما هذا القاتل دخل الجنة، لكن حاله مختلف عن حال ماذا؟ حال الناس من نظرائه ومن أقرانه. ماذا؟ نثبته على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، صفة العجب على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. هكذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام الأمور المعنوية يصعب تفسيرها، لو قلت لك فسر للكرم ما هو، هل ستجد تعريف وضابط يضبط لك الكرم؟ الأمر صعب. فسر للحياة، اشرح لي ما هو الحياة، عرف لي الحياة، الأمر صعب جدا إخوان الكرام، لا يمكن. أمور معنوية كلكم إذا ذكرت أن فلان يستحي تعرف ما المقصود من هذا، وكذلك ذكر العجب لله عز وجل يثبته سبحانه وتعالى. قال والبغض من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة البغض لله سبحانه وتعالى ثبت في الحديث، لا سلف فيما بعد، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الآن تجد إخوان الكرام كثير من الناس لا يجد السعادة، طبعا السعادة الشيطانية، السعادة أو لا نقول كثير من الناس حتى لا نعمم، تجد بعضا من الناس وفئة من فئات المجتمع لا تجد السعادة، طبعا السعادة الشيطانية، إلا في أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل والخبيثات للخبيثين، وكما قال الله عز وجل والخبيثات للخبيثين، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد من الحديث إخواني الكرام إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى، صفة البغض يعني صفة البغض لله سبحانه وتعالى. ومن صفات الله عز وجل أيضا صفة السخط له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفة تثبت لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الصفات المثبتة لله عز وجل صفة الكره لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم أي حبطهم وفتر همتهم سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إثبات صفة الكراهية لله سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الكرام عندما نتكلم عن صفة الغضب والبغض والسخط والكراهية، هذه الصفات الأربع، ما الذي تجعل يعني في قلب المسلم أن يبتعد غاية الابتعاد إخوان الكرام عن غضب الله وعن عقاب الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. المسلم إخوان الكرام يتق الله، يبتعد عن الذنوب التي يغضب بها عليك رب العالمين سبحانه وتعالى، وعن الأمور التي تستوجب غضب الله عز وجل. المسلم يراقب نفسه، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تستصغر هذه الذنوب إخوان الكرام، هذه محقرات الذنوب، الذنوب التي لا يلقى لها بال إخواني، قد يعني تجتمع على الإنسان فتهلكه والعياذ بالله، نسأل الله أن يلطف بنا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى وسائر ما صح عن رسول الله عن الله وعن رسوله وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين. صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، نعم، قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الصفة مثبتة لله سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث الأقرع والأبرص والأعمى فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وطبعا إخوان الكرام إذا رضي الله عن العبد فقد حاز النعيم السرمدي، فقد حاز النعيم السرمدي. وأيضا قال الله عز وجل وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. قال وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين، بعض الجاهلين إذا سمع بعض أمور الصفات يكمش قلبه، يفر قلبه، يعني يستعظم أن يوصف الله عز وجل بذلك. نقول إذا جاء الحديث أو جاءت الآية سمعنا وأطعنا. أيضا إخوان الكرام هذا تنبيه مهم جدا، أن المسلم الواجب عليه أن يتقبل الأحكام الشرعية. بعض الناس قد ينظر إلى بعض الأحكام الشرعية نظرة نقص ونظرة قصور، يقول لك يا أخي ليش الإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا ليس من التسليم والرضا بأحكام الله عز وجل. يقول يا أخي ليش رب العالمين أمرنا أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعفي لحانا؟ نقول هكذا أمرنا الله عز وجل وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نمتثل لأمر الله ونمتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أو بعض الناس يقول لك يا أخي الآن الناس تمر بضائقة مالية، لماذا الله عز وجل حرم الربا؟ الرابي الذي يعني المرابي يرضى والذي سيقترض منه راضي، كلهم راضون. نقول رب البشر ليس براض على مثل هذا الأمر. واستوحشت منها نفوس المعطلين، وجدوا في قلوبهم وحشة وظلمة تجاه هذه النصوص لا بد أن نثبتها لله سبحانه وتعالى. هنا فائدة عن ابن المبارك رحمه الله تعالى. سنة كم توفي ابن المبارك؟ 181. قال أفلح ابن محمد، يعني إخوان الكرام ترجمة عبد الله بن المبارك في كتاب سير أعلام النبلاء ترجمة حافلة، حتى أن الذهبي له كتاب قضي نهارك مع عبد المبارك، ترجمة حافلة جدا، أوصيكم إخوان الكرام بقراءتها ففيها فوائد طيبة جدا. قال أفلح بن محمد: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء وإذا جاءت الآثار بشيء ما جسرنا عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معنى كلام عبد الله بن المبارك أننا نكره أن نبتدئ بوصف الله عز وجل من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والسنة. ما أصف رب العالمين من عندي بدون دليل، لكن إذا جاء الدليل سلمت وأطعت لله سبحانه وتعالى. والشيء بشيء يذكر إخوان الكرام، طبعا تنسب لابن المبارك عليه رحمة الله تعالى أنه أرسل أبياتا إلى الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعباد تلعب. لا يصح هذا عن عبد الله بن المبارك، لا يصح هذا عن عبد الله بن المبارك. حتى أن بعضهم كتب بحثا، رجعا حتى ننتهي، حتى أن بعضهم كتب بحثا: طعن القنا في صدري يعني من افترى قصيدة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. تفضل. كلام شيخ موجود في الشرح، موجود في الشرح، بارك الله فيك. هنا تفضل. إن الله لا يعجب من المرء ليس له صبوة من الشاب. ما أذكر نص الحديث صحته وكذا، لا أذكره، لا أدري، لا أدري. تفضل. وإضاعة المال، وإضاعة المال، إضاعة المال. رجل مثلا عنده أموال كثيرة يضيعها، ولا مثلا لو أن رجل قال: أنا عندي ملايين الدنيا، يأتي بالمئة درهم ويحرقها، ما حكم هذا الأمر؟ أجيب إخوان الكرام: لا يجوز، هذا من إضاعة المال. ما بالك بمن يحرق أمواله فيما يضر صحته؟ من هؤلاء؟ المدخنون. هؤلاء يصدق عليهم أنهم أضاعوا أموالهم، فيخشى عليهم ماذا؟ من الحديث: وكره لكم إضاعة المال. تفضل. يقول شيخ يعني شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: السخط بمعنى الغضب، متقارب جدا. هنا هنا يقول: السخط قريب معناه من الغضب، في شرح الواسطية. لا فرق بينهما. الآن إذا قيل لك فلان فرحان وفلان يضحك، فرق بينهما، قد يكون الفرح بدون ضحك، واضح هذا؟ هنا تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هنا الآن، يعني الفائدة من هذا الحديث إخوان الكرام، تجد بعض الناس يقول: كل الناس على انحراف، كل الناس على ضلال، هذا هو أهلك الناس، واضح هذا؟ من قال لك بأن كل الناس على انحراف؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ تفضل. وماذا؟ معانيها متقاربة جدا. أنا حاولت حسب يعني عجزي وتقصيري أن أبحث، ما وجدت شيء إلا قول شيخ ابن تيمين بأن السخط قريب معناه من الغضب، هكذا وجدت، أكثر من هذا لم أجد حقيقة. هنا أحد عنده شيء؟ عندك سؤال شيء؟ أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ يقول: من معايير اختيار الزوجة الدين والمال والجمال والحسب، فإذا الإنسان اختار المرأة على معيار واحد مثلا المال، فماذا نقول في ذلك؟ ضيع على نفسه فضلا عظيما. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وقد يذهب مالها فتعض أصابع الندم ولا ينفع الندم، وكم حصل هذا الأمر عند كثير من الناس إخوان الكرام. وأيضا إذا وقع خلاف بينك وبين زوجتك، هل ستنظر إلى مالها أم تنظر إلى خلقها ودينها؟ لا شك ولا ريب أن الإنسان ينظر إلى دينها وإلى خلقها. هل الإيمان يزيد وينقص عند الإنسان؟ لا شك ولا ريب في هذا، وسيأتي بإذن الله عز وجل مبحث يتعلق بالإيمان إن شاء الله تعالى. قال اللهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من معاني كلمة الغنى إخوان الكرام استغناؤك عن الناس، أن يكون الإنسان غنيا عما في أيدي الناس، هذا من معاني كلمة الغنى. يقول هل يجوز رفع الصوت في الصلاة السرية الفردية بحيث يسمعه المصلي فقط، خاصة إذا كان هناك ضوضاء تشوش عليه القراءة؟ أنت ذكرت أن الصلاة سرية، فلتكن أيضا قراءتك ماذا؟ قراءة سرية. لا يوجد ضابط معين إخوان الكرام، يعني هذه مسائل مهمة جدا إخوان الكرام، يعني قاعدة. بعض الناس يقول لك اذكر لي الدين إخوان الكرام ليس 5 حلال 4.9 حرام، يمكن هذا الأمر إخوان الكرام. يعني إذا كانت قراءتك سرية يصح هذا، كانت قراءتك جهرية لا يصح هذا. يقول ماذا قصدت في قولك قبل أسبوع تقريبا أنه يجوز الحلف بسورة البقرة؟ إخوان الكرام سيأتي معنى هذا، أن سورة البقرة من كلام الله سبحانه وتعالى، والحلف من كلام الله عز وجل، أو والكلام صفة من صفات الله عز وجل، لا حرج في ذلك. يأتي معنى هذا في مبحث القرآن كلام الله. يقول هل يستوجب في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع يصوم 3 أيام؟ نقول هو مخير بين 3 أشياء، ما استطاع أداء أمر من هذه الأمور الثلاثة انتقل إلى أمر آخر. ما هي الأمور الثلاثة هذه المخير فيها؟ عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، ما استطاع انتقل إلى ماذا؟ إلى صيام 3 أيام. نسيت أمر، هو يطلب أمر يعني ذهب عن بالي، في بالي مثال لكن يحتاج إلى تحرير، أحتفظ بالورقة وآتيك به إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هل يجوز أن نقول عن علي رضي الله تعالى عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين، علي السلام، نقول لابد أن لا تخص عليا رضي الله عنه بهذا الأمر؟ فإذا قلت علي عليه السلام فقل أيضا أبو بكر عليه السلام وعمر عليه السلام، أما أن تجعل هذه خصيصة لعلي رضي الله تعالى عنه فهذا الأمر إخوان الكرام لا يصح. اكتبوا في ورقة. هذا أمر إخوان الكرام ذكرته في درس أمس، نقول والسماء بنيناها بأيد، أيد هنا إخوان الكرام معنى القوة، معناها هكذا، يعني ليست هي كلمة يد، هي كلمة أخرى، كلمة مختلفة تماما، واضح هذا إخوان الكرام؟ فهذا هو السائل، يعني جوابه هذا الأمر، كلمة أيد كلمة أخرى تماما، ليس لها علاقة باليد لا من قريب أو بعيد. يقول اسم كتاب الذي فيه ترجمة عبد الله بن مبارك سير أعلام النبلاء، الذهب له كتاب حسب علمي غير موجود هذا الكتاب، قضي نهارك مع ابن المبارك، هذا حسب علمي غير موجود هذا الكتاب، لكن يعني الكتاب الأصل هو سير أعلام النبلاء. يعني البيتين اللذان قيل في الشيخ محمد أمان الجامي، وسلو عيني عن مصابي بالذي ذكر البخاري بعدما ساق السند، لا يقبض العلم انتزاعا إنما بوفاة أهل العلم فينا والرشد، واحد الإخوة أعرفه عرض هذه القصيدة بقصيدة في رثاء الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، بما أن الحديث عن أهل العلم الأكابر إخوان الكرام لا يسع الإنسان أن يقول إلا كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجري الفؤاد الصادي. ما هي هذه الأبيات التي رثت الشيخ الألباني؟ قال يعني أن أذكرها كاملة مع بداية القصيدة: وسلو عيني عن مصابي بالذي ذكر البخاري بعدما ساق السند، لا يقبض العلم انتزاعا إنما بوفاة أهل العلم فينا والرشد، فرحيل حبر المعي إنه لرحيل علم لا رحيل للجسد، فدموع عيني للمصاب كأنها فجعت بفقد حليلة أو بالولد، والله يشهد إنني لأحبهم كمحبتي لقرابتي لا بل أشد، وأحب شيخا في الحديث محقق هو للأعادي في التمادي كالأسد، هو للشريعة ناصر ومجدد لا يقبل التقليد لا يخشى أحد، والفتة الهوجاء تمسي عنده كنسيم ليل في المرور على الوتد، والقول بالإرجاء حقد واضح قد قالها مفتي عنيزة والبلد، وهو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. يقول: لماذا يقولون لعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه؟ اسأل من يقول. واضح جواب إخواني الكرام. قال لي أحد المشايخ الأكابر: ذهبت إلى الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وقلت: يا شيخ، من قال بهذا القول؟ قول لا يقوله الشيخ، ما دليله؟ قال: اذهب واسأله. لماذا تسألني أنا؟ فقال: تعلمت منه درسا مهما جدا. على العموم إخواني الكرام، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، وأبو بكر رضي الله عنه كرم الله وجهه، وعمر رضي الله عنه كرم الله وجهه، وعثمان رضي الله عنه كرم الله وجهه، فلا نقص صحابيا دون صحابي بهذه الصيغة. والسؤال هذا أجيب عليه إن شاء الله في الختام. إخوان يعني أنا هذا الذي فهمته من السؤال إخوان الكرام نقطة مهمة جدا. أحيانا يلبس الشيطان على الإنسان في موضوع خطير جدا، يذنب الإنسان ذنبا معينا فيريد أن يردع نفسه عن هذا الذنب، فينذر لله عز وجل: نذر علي إذا فعلت هذا الذنب أن أصوم كذا، أن أفعل كذا. قبل أيام اتصل برجل وقال: فلان نذر أن يغض، يعني نوى أن يغض بصره فما تمكن من غض البصر، فنذر أن يصوم إلى موعد زواجه. قلت: يا أخو ومن يطيق هذا؟ بارك الله فيك، قد يتأخر. هذا من تلبيسات الشيطان إخوان الكرام، نحذر إلى مداخل الشيطان على قلب الإنسان، فلا تفعل مثل هذا الأمر. وقلت له: أعلمه وأخبره أنه لن يغض بصره، وهذا من تلبيسات الشيطان إخوان الكرام، يجعل الإنسان ينذر فيقعه بذنبه. قبل كان ذنب واحد، فالآن أصبح ماذا؟ ذنبين. نعالج هذا الذنب، لا نسترسل معه، لأن أطلاق البصر أيضا بالنسبة للرجال وللنساء خطير إخوان الكرام، خطير جدا، قد يجعل الإنسان والعياذ بالله يترك الاستقامة، يترك طريق يعني أهل الصلاح إلى طريق أهل الفساد والعياذ بالله، فلا بد عليه أن يجاهد نفسه. والسؤال هذا أجبنا عليه عن علي رضي الله تعالى عنه. صاحب هذه الورقة أولم يروا أنا خلقنا لهم، ويعرف ورقته. سؤاله وجيه جدا، لكن قد بعض الناس لا يستوعب شرح هذه المسألة، فإذا أراد السؤال يسأل في مجلس خاص. قد بعض الناس لا يستوعب شرح هذه المسألة فيعني يسأل في مجلس خاص. أحد الإخوة جزاه الله خيرا أحضر بعض الأوراق وبعض الأمور، يعني أوراق وأقلام، من أراد أن يأخذها يأخذ منها بعد الدرس. جيد، ينبهني على أمر وقع مني يعني في درس مضى قال بالنسبة لقول الله، قول الله عز وجل في الحديث لا أسأل عن عبادي غيري، قلت أنا بأن معناه أنا أعلم الناس بعبادي، وهذا خطأ مني طبعا لأن الله عز وجل ليس من الناس سبحانه وتعالى، وهذا سبق قلم، وهذا سبق قلم. يقول ما حكم الغسل من غير وضوء، هل يكفي عن الوضوء أم لا؟ الراجح إخوان الكرام أنه يكفي عن الوضوء إذا كان غسل جنابة فقط، أما إذا لم يكن غسل جنابة فلا يكفي عن الوضوء. انتبهوا إخوان الكرام، إذا الغسل بالنسبة للغسل إذا اغتسل الإنسان كان غسله غسل جنابة هذا يجزئه عن الوضوء، ما كان غسل جنابة لا يجزئه عن الوضوء، وإن والوضوء وإن قال نويت الوضوء لا يجزئه عن الوضوء لعدة أمور وعلل وأسباب إخوان الكرام، من أن يعني الوضوء لا بد فيه من مسح الرأس، والإنسان إذا اغتسل هل سيمسح رأسه أم يغسل رأسه؟ يغسل رأسه، فهناك فرق بينهما، فهناك فرق بينهما. ويعني هذه فتوى المشايخ الأكابر عليهم رحمة الله تعالى، الشيخ العثيمين يفتي مثل هذا الأمر. جيد، يقول بأنه أكبر إخوانه وقد من الله عز وجل عليه ورزقه رزقا طيبا، يقول هل يصح ووالده على قيد الحياة أن أتنازل عن الميراث في حالة لو توفي هذا الوالد لباقي إخواني؟ يقول نعم يصح لك هذا، لكن لا بد أخي الكريم يعني أن تجعل هذا الأمر أمرا موثقا معتمدا، أن تجعل هذا الأمر أمرا موثقا معتمدا، وتجعل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن إخوان الكرام كثير ما يدخل الشيطان بين الإخوة بسبب المواضيع المالية، كم سمعنا عن أخ هجر أخاه وحصلت بينهم الخصومات بسبب ماذا؟ بسبب أمور دنيوية تافهة، نسأل الله العافية والسلامة. قال بأن والده لا زال على قيد الحياة جعل همه بأن يبني بعض الشقق بعض المساكن لإخوانه، وهو يريد أن ينصح أباه بأن يتقرب إلى الله عز وجل، لكن يعني وينصحه بأن يأتي إلى هنا، لكن قد لا يستجيب هذا الوالد، أو ماذا يفعل كي يبر هذا الأب؟ سددوا وقاربوا ولست عليهم بمسيطر، ابذل النصيحة وما على المحسنين من سبيل، ابذل النصيحة وما على المحسنين من سبيل. يقول يعني بالنسبة لتجميل اللحية بتمشيطها نقول يصح ولا حرج هذا الأمر؟ هذا الأمر الإخوان الكرام لا حرج في ذلك. وسأل سؤال آخر يعني قد لا يصح أن نعرضه هنا حتى لا يفهم الأمر خطأ. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود إلى آخر الحديث، ما معنى الولود؟ كيف الإنسان يعلم أن المرأة ولود قبل أن يتزوجها؟ نقول بالنظر إلى إخوانها وبالنظر يعني إلى أخواتها، إخوانها طبعا لا يلدون طبعا هذا الأمر واضح، يعني بالنظر إلى أخواتها والنظر إلى أقاربها وجماعتها يظهر هذا الأمر، يظهر هذا الأمر، وهذا أمر مجرد معروف. يعني بعض الأشخاص تجد أن النساء عندهن مثلا يعني في العادة لا ينطبق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها ولود. وأيضا على هذا الأمر يلزمه يقول كيف أعلم بأنها ودود قبل أن أتزوجها؟ نقول أيضا تنظر إلى ماذا؟ إلى بيتها وأسرتها. يقول يعني هكذا ذكر. لقد ذكر المؤلف في فقرة درس اليوم بنقل العدل عن العدل. نقول نعم ذكر المؤلف هذا، ما سؤالك؟ لم يكتب سؤاله. نقول نعم واضح سؤاله، بنقل العدل عن العدل، أي بنقل الرجل الحافظ الضابط للحديث عن الحافظ والضابط يعني للحديث، أن الأستاذ لابد أن يكون ماذا؟ رجاله ضابطون لمتنه. يعني نبهنا على أمر إخوان الكرام، العلم لابد أن يؤخذ عن أهله، أما أن يؤخذ العلم عمن لم يعرف به وعن بعض الأشخاص الذين عندهم بعض الأمور المنحرفة، أنصح الجميع إخوان الكرام لا تجازف بهذا الأمر. قال ابن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا يسأل إخوان الكرام، أختم بهذا الأمر، يعني أختم بهذا السؤال، لقد أطلنا يعني على الإخوة. يقول يعني: كم من شاب أتى إلي وقد شكى بأنه لا يستطيع أن يغض بصره، ثم ذكر أمر يعني لا نود أن نذكره في هذا المجلس. إخوان الكرام، نقول وصية جميع الإخوان الكرام، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لابد على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويتق الله عز وجل. هب أنك نظرت، وبعد النظرة ماذا؟ ما النتيجة التي ستجدها بعد النظر؟ لا شيء إلا حسرة وهما وتشجيعا على المعصية والعياذ بالله. لاحظ إخوان الكرام، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذكرها بعدها مباشرة. أغلب أو كثير ما يقع عدم حفظ الفرج بسبب عدم غض البصر، فالمسلم إخوان الكرام ينتبه لمثل هذا الأمر، المسلم ينتبه لمثل هذا الأمر، قد والله ينظر النظر إخوان الكرام فتفسد عليه أمور دينه، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا اسأل نفسك سؤال: هل ترضى أن تنظر هذه النظرة إلى ابنتك أو أختك أو زوجتك أو أمك أو خالتك أو عمتك؟ وكما تدين تدان إخوان الكرام، والجزاء من جنس العمل، فالمسلم ينتبه لمثل هذا الأمر، المسلم ينتبه لمثل هذا الأمر، نسأل الله العظيم بمنه. ماذا؟ قل للمؤمنين، أنا قلت وقل، نعم أنا قلت وقل، هي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.